أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. وفي وصية نبي الله داود لابنه سليمان: عليك بطول الصمت إلا من خير. وفي حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: عود لسانك حسن الكلام. من الأمور التي لها تأثير كبير في حياة الناس سلبا وإيجابا الكلام وآثاره، مع أنه من القليل من ينتبه إلى ذلك. مثلا أن الإنسان يضرب إنسانا آخر بسرعة هذا يلاحظ، فلان اعتدى عليه وينظر إليه على أنه تجنى في حقه، لكن لو قال كلاما فيه توهين من شأنه، فيه غض منه، ما يعتبر هذا بنفس المقدار، مع أنه أحيانا آثار جراحة الكلام واللسان أعظم بكثير من آثار جراحة الأعضاء من رجل ويد وما شابه ذلك. أحيانا تفسد حياة قسم من الناس على أثر كلمة أنا قلتها، وقد لا أكون قاصدا التخريب ولكن تنتهي إلى التخريب، بحيث يكون لو أنني جئت مثلا ومعي آلة هدم مثل هذه الآلات المعروفة، تراكتورات أو اللودرات أو ما شابه، وهدمت جانبا من بيتهم المادي، هذا أهون من كلام قلته غير قاصد للتخريب بينهما، ولكن مع ذلك فسدت حياتهما الأسرية. وأحيانا يتحول هذا الكلام غير الحسن اللي يعبر عنه القرآن الكريم في نقد له وفي توبيخ لصاحبه: هماز مشاء بنميم. أحيانا يتحول هذا إلى طبيعة حياة طريقة، صير إنسان طبيعة حياته هكذا. خلنا نشوف بعض الفئات التي يتحقق منها مثل هذا التخريب، نحذر أنفسنا منها حتى لا نقع في أخطائها. من هذه الفئات من نسميهم بقتلة الفرح والمسرة، أكو قسم من الناس يقتلون الفرح في حياتك، يقتلون السرور في حياتك، وأحيانا من دون قصد وإنما جهل. فرحة أنت تعيشها، سرور بنعمة من نعم الله تعالى عليك، طيب أنا أجي أو أمثالي أقتل هذه الفرحة وحولها إلى نكد، حولها إلى سوء. لذلك عندنا في الآداب، في الآداب الشرعية، في قضايا الاستقبال والزيارات وما شابه ذلك، أكو تعليم. إذا رحت مثلا إلى مولود، إلى زيارة شخص ولد له ولد، ماذا يستحب أن تقول هناك؟ رحت إلى واحد قد بنى بيتا أو اشترى له بيتا، ماذا يستحب أن تقول هناك؟ يعلم الشرع ماذا تقول وماذا تتحدث. رحت إلى واحد متزوج، أيضا يعلمنا كيف نتكلم هناك، ماذا نقول، كيف نتحدث. في مقابل هذا نجد مثلا خلاف هذا عندما يحدث عند قسم من الناس ممن نسميهم بقتلة الفرحة، قتلة المسرة، قتلة شكر النعمة. أجيب أمثلة اجتماعية واقعية. الله يوفق وأنت تشتري إليك بيت أو تبني إليك بيت، طيب بعد ما جمعت المال واشتغلت وسنوات وأنت تجحت فيه كما يقولون ركضة، وتتابع هذا وتتابع ذاك، وتدعو مثلا الناس يوم لأكل الطعام هناك، لأنه يستحب ويقال له الوكيرة أو الوكيرة، إذا نزل الإنسان في بيت جديد يستحب له ذلك. فأنا أجي على سبيل المثال، إذا كنت من هذه الفئة، هذا اللي يجي الحمد لله، الله يبارك لك فيه، بيت مبارك إن شاء الله، الله ينزلك منزل مبارك ويجعله قدم صدق إليك، يعينك فيه على طاعة ربك. وأنا أجي البيت كم طابق؟ أقول لك مثلا طابقين. ما سويت قبو؟ لا ما تمكن. عجيب، يعني ما سويت شيء، ما دام ما سويت القبو ما سويت شيء. وأجي أبين إليك فضائل القبو عليه السلام، طيب فلان سوى هالشكل وفلتان سوى هالشكل وإلى آخره. طيب أنت هذا المكان كله ما رأيت فيه إلا نقطة الضعف هذه، وهي أنه ما موجود فيه. طيب ماذا سيحقق كلامك هذا؟ يعني لو تجي تسأل ما هي النتيجة العملية، هل مثلا إذا تكلمت بهالطريقة سيخلق قبو إليه مثلا؟ كلا. أنت نكدت عليه فرحته، حولت سروره إلى هم وحزن، لم تر في كل هذه التفاصيل للمنزل إلا نقطة النقص فيه. أنت هنا قتلت فرحته، كان يتوقع منك أن تجي الحمد لله رب العالمين، اشكر ربك، زين سويت، استرحت مثلا من فكرة الإيجار، استرحت من كذا، استرحت من كذا، نعم العمل سويته. حتى إذا قال لك والله ما كملنا، إن شاء الله الخير يجي في المستقبل، طيب أنت هنا أضفت له سرورا وفرحا، وبعثته على شكر الله وعلى نعمة الله ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. طيب، فأنت هنا لا سمح الله ولا قدر تكون من الفئة التي نطلق عليها قتلت الفرح، قتلت السرور، الباعثين على ألا يروا نعمة الله تعالى عليهم. يا بقى جيت وشفت لا البيت فيه قبو أيضا، زين ليش على شارع واحد مو على شارعين؟ فلان أخذ كذا وصار هالشكل وفلان وفلتان، لابد أن تصنع إلى حسرة في نفسه. طيب أنت الآن لو تحدثت معه طيلة النهار ماذا ستصنع في هذا الكلام؟ شنو رح يستفيد؟ سيشعر بالحسرة أو سيشعر بالشكر لله عز وجل؟ لا يابا حتى أيضا صار بيت على شارعين، ليش بنيت في هالمنطقة هذه؟ ما مخدمة ولا فيها كذا ولا ليش ما أخذت في المنطقة اللي فلان مكان جديد مخطط كذا كذا؟ هذا النمط من الناس يقتلون فرحة الإنسان، يساهمون في ألا يشكر ربه على ما أنعم الله عليه، يذكرونه بالنقص الذي هو موجود عنده. يا بكم من أمثال هذا لا يزالون لم يستطيعوا بناء بيت ومتورطين في الديون وإلى غير ذلك. هذه نعمة كبيرة لازم نذكرها فيه حتى يقول الحمد لله رب العالمين. أنت أيها البعيد تجي تعكس المعادلة، وين ما أكو شيء سلبي ناقص تروح تذكر فيه، ويا ليت مثلا تقول ما دام أنت الآن ما قدرت تبني الطابق الثالث يلا تفضل هذا من عندي مبلغ، وهذا لو كان الناس هالشكل يسويه ما حد يذكر شيء سلبي وناقص، بس الكلام بلاش. وأمثال ذلك كثير. امرأة تجي لنفترض إلى امرأة أخرى واضعة مولودة على سبيل المثال، طيب، أو مولودة تستاهل السلامة كذا كذا إلى آخره، إذا جابت مولودة تقول لها وللحين ما عندش ولد، الولد رفعت راس وعزوة وما أدري كذا وفلان وفلتان، هذا خب مو بإيدها هي الخلطة تسويها بإيدها حتى تطلع هالشكل لو ذاك الشكل. طيب ما هي فائدة هذا الكلام الآن؟ هذه بنية مو ولد، لا الولد شيء آخر أصلا، ذاك فلانة ما شاء الله عندها أربعة على بعض، أربعة أولاد الله أعطاها إياه، زين الحمد لله، ماذا ينفعها مثل هذا الكلام؟ أو أحيانا بالعكس جابت المولود، لا والله البنت هي اللي تشيل أمها في كبرها، الولد يتزوج ويروح إلى زوجته وعياله، أما البنت هي اللي تشيل أمها وتعينها وكذا وكذا. طيب ماذا ينفع هذا الكلام؟ هذه قاتلة للفرحة، قاتلة للسرور. شوف مثلا الشرع يقول لما تروح إلى واحد ولد له مولود، طيب تقول لأنه مثلا شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب، الموهوب الله، هذه هبة الله سبحانه وتعالى، ما دام سليم طفل طفلة واحد توأم هذا موهوب من الله، جابت واحد حسب اللي في رأيها، والله فلانة جابت توأم الله أعطاها توأم، طيب هذه لم يقدر لها التوأم، ما هي فائدة هذا الكلام؟ هذا الزائر أو تلك الزائرة إنما تصنع في نفسها غصة في نفس من وضعت، إن جاءت بذكر ذكرتها بأنه ليس عندها أنثى، وإن جاءت بأنثى ذكرتها بأنها ليس عندها ذكر، وإن جاءت بواحد ذكرتها بأنها ليس عندها توأم. وعلى هذا المعدل، هذا المنهج منهج قتل الفرح عند الناس، منهج قتل السرور، منهج الاستخفاف بنعمة الله عز وجل. ويش اللي ما حصلته أنا أذكرها فيه، ويش اللي ما حصله أنا أذكرها فيه. انت ذكر بآلاء الله على الإنسان. جاءت بنت، الحمد لله رب العالمين، هذا رسول الله محمد كما ورد كان أبا بنات. طيب، جاءت بذكر، قل لها الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، بين لها وبيني لها ما هي فيه من النعمة حتى تهون عليها المصائب والمصاعب التي لقيتها وتتذكر نعمة الله. البيت اللي هذا تعب فيه وشقي فيه، قل له خوش بيت، استرحت من كذا وكذا، الله أنعم عليك، يستوجب عليك الشكر، هنيئا لك هذا المكان. طيب، وأمثال ذلك كثير. تتتبع سفر مثلا، تروح إلى واحد تو جاي من السفر، مرة تجي تقول الحمد لله رب العالمين، جدد الله لك الأسفار في خير وعافية. إذا رايح إلى زيارة من المشاهد المقدسة تقول له ربحت التجارة، زيارات مقبولة، خوش عمل سويت في مكانها. إذا لا، في مكان آخر مو مال زيارات، أحد بلدان هذه، نعم الحمد لله النفس هم تحتاج إلى شيء من الارتياح والتنزه وما شابه ذلك، وإن شاء الله يكون هذا المال الذي صرفته في إراحة النفس مخلوف عليك وهكذا. طيب، بعضنا لما يروح شي يسوي، إذا رايح إلى أماكن زيارات يقول هو أحد يروح يتنزه في هالأماكن هذه، يروح إلى ما أدري إسبانيا، وروح إلى روسيا، وروح إلى تركيا، وروح إلى كذا، وروح إلى كذا، ذاك مكان اللي يحتاج إلى هذا. إذا راح إلى هالمكان، إذا عكست القضية أيضا نفس الشيء، شون رايح، كم أخذوا عليكم هالقد، واجد أخذوا عليكم، غلوها عليكم، ذاك فلان سافر وراح ورجع وما صرف نصف اللي انت صرفته. صناعة الحسرة، صناعة الكمد، صناعة النكد، صناعة عدم السرور، تخريب فرحة الإنسان، أحيانا هذا يصير فن عند قسم من الناس، فن ما يعرف يتكلم غير هالشكل، ما يعرف يذكر الإنسان الذي يتحدث معه بنعمة الله عليه، يعرف يلتقط أبسط النقاط اللي حتى لو كانت صغيرة بس يضخمها، وحتى ينكد، وأحيانا مو بقصد التنكيد، ها ما يريد، بس طبيعة حياته صارت هالشكل. مثل هؤلاء أحيانا دورهم أسوأ من دور هذه الآلة التي تهدم نصف بيت الإنسان، يعني الحزن اللي يضعه في قلب هذا والنكد اللي يضعها في قلب تلك المرأة لا يقل عن خسارة الإنسان أموال كثيرة وأشياء كثيرة. فينبغي أن لا يكون أحدنا من هذه الفئة، فئة قتلت الفرح، قتلت السرور، قتلت الشكر على نعمة الله، بلسانه اللي أيضا مو مربوط فيه، ليس أمرا يعنيه. يعني تارة أنا معطيه الفلوس والآن من حقي مثلا أقول له ترى زين سويت وما زين سويت، تارة ذاك هو صارف من عنده، هو تعبان من كيسه، هو ما أدري كذا، وأنا جاي بعد ما حقق شيء معين أجي وأبغض إلى الشيء اللي سواه. سيارة اشتراها، إذا سيارة أمريكية أوه ليش مشتري هالسيارة الكذا، هذه بحر تصرف وقود، خسارة أموال وش لك بها. طيب اجينا مو سيارة أمريكية يابانية مثلا، زين هذه لكن هذه قطع غيارها جدا غالية ما تحصلها أبدا ما راح تريح، ماذا تنتفع بمثل هذا الكلام أنت؟ وما الأثر الذي تخلفه في نفس ذلك؟ أنت نكدت عليه ما كان ينبغي أن يشكر ربه عليه ويرتاح فيه. هذه فئة من الفئات ينبغي أن نتقي أن نكون منها، خصوصا كما ورد في الروايات عليك بكثرة الصمت إلا من خير. هذا خير؟ ليس بخير. أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم دخولا فيما لا يعني. إذا جابك هذا الرجال وقال لك أريدك تسوي دراسة عن بيتنا سلبياته وإيجابياته، ما يخالف، المستشار مؤتمن، قول الحكايات. جابك وأخذ رأيك، شنو رأيك في فلان موضوع؟ أريد أسافر، العام الماضي سافرنا فلان مكان، الآن أريد أسافر نفس المكان، شنو رأيك؟ أبدي رأيك حتى لو سلبي في هالمكان. أما إذا لم يكن أنت متبرع هكذا. الأسوأ من هذه الفئة وننهي بها حديثنا هي إفساد، فئة إفساد استقرار الناس بكلام زائد لا يعني الشخص، وأحيانا مو متعمد للإفساد بس يصير هذا. ولقد شهدنا كثيرا من المشاكل في المجتمع بسبب هذه الفئة، لذلك يحتاج تحسب كلامك مؤدياته نهاياته آثاره. وأنا أحسب كلامي، إنسان يجي معزوم عند بيت شخص يابا، قدموا له الطعام، شاف الطعام مشترينه من المطعم مثلا، ليش تجيبه من المطعم؟ شنو زوجتك ما تطبخ لك؟ فرق كبير بين طبخ المطعم وطبخ البيت. وذاك فلان ما شاء الله الأسبوع الماضي رحنا عند فلان وزوجته طبخت من تلك الأطباق المتعددة واللذيذة وكذا وكذا، ليش زوجتك ما تطبخ لك؟ وش عندها يعني؟ يابا قد تكون مريضة، قد يكونان قد اتفقا في نمط حياتهما ونظام حياتهما على هذا الأساس، قد تكون ما تعرف تطبخ، قد تكون لا تستطيع أن تطبخ إلى هذا العدد الكبير، فأنا أجي أحكي وياه الليلة تصير الشبقة بينه وبين زوجته، ليش ما تطبخي مثل سائر الناس؟ وما أدري أنت مقصرة في حقي، وتعال ابدأ في مشكلة. كثيرا ما حصل هذا الأمر. طيب أنت الأفضل لك، إن استحسنت، رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا قدم له طعام زين فإن استحسنه ذكر ذلك، وإن لم يستحسنه حمد الله، ما يقول هذا مو زين بعد، ما يقول هذا كيف سوت هالشكل وماذا صنعت فيه. أجيت أنا وخربت استقرار حياتهم، صنعت مشكلة وإثارة في هذه الحياة بينهم، وتعال خلي رجعوها منا إلى عدة أشهر. وأمثال هذا كما قلت كثير. رجل متزوج مثلا امرأة عاملة موظفة، أنا أجي أدخل على الخط، رحنا إلى بيتهم مثلا، هو قام يسوي الشاي وهو قام يقدم، وين زوجت؟ في العمل. أحكي واحد يتزوج علشان شنو؟ علشان زوجته تروح العمل؟ طيب والله أنا ذاك زوجتي ما أجي من أي مكان في أي وقت إلا الفواطم جهزة والكذا مهيئة طيب نمط حياة الناس مختلف، أنت لا تحتاج إلى أن تعمل زوجتك حتى تعينك في مالك، ذاك يحتاج إلى عمل زوجته. أنت زوجتك تفضل أن تكون في البيت، ذاك زوجته لا تفضل أن تكون هكذا. أنت بهذا الكلام ما الذي صنعت؟ وما قدمت إلى حل عملي، قدمت إليه مشروع مشكلة. وأحيان كثيرة يكون مثل هالكلام مبالغات، أنه ما أجي من العمل أو أي وقت إلا كذا وكذا وكذا. كثير من الأحيان هو يدخل فيما يسمونه عندنا في الهياط، هياط وفؤشرة وكلام الله العالم بالنسبة الصدق فيه. أيا يكن حتى لو كان صادقا، أنت بهذه الصورة أفسدت صفاء هذين الزوجين. شخص لنفترض اتفقوا على هو وزوجته على مقدار معين من العيال في الإنجاب، نمط حياتهم، وضعهم المادي، خططهم، غير ذلك تقتضي هذا المقدار. لنفترض عندهم طفل، طفلين، ثلاثة، أربعة، أكثر، أقل. أنا أجي أدخل هنا أتحدث ويا الزوج، ولا متى تريد تبقى هالشكل؟ ما عندك إلا طفل واحد. أفرض أنه هذا مات، وش تسوي ذاك الوقت؟ وطبعا هو موته الحين، أنا حياته. طيب افرض انه انت صار عندك مرض وما تقدر تنجب فيما بعد، ماذا ستصنع؟ وهكذا. زين، هؤلاء اتفقا على هذه الحياة، ارتاحا اليها. قد يكون هو مريض لا يستطيع الانجاب، قد تكون هي لا تستطيع الانجاب، قد يكون كلاهما، قد يكون وضعهم المادي ما يسمح، قد يكون وضعهم الحياتي بعد فترة رح يسافرون هنا وهناك. بس هذا يجي يدخل على الخط فيفسد الزوجة على زوجها ويفسد الزوجة على زوجته. وقلت مو دائما هو متعمد، لا، أحيانا نوع من الاسترسال، نوع من الجهل وعدم التفكير والكلام فيما لا يعنيه. ما يعنيك هذا الأمر، لا يدخل فيك أن ينجبا كثيرا أو ينجبا قليلا أو أن لا ينجبا أصلا. وهكذا سائر الأمور. فلان لنفترض يعمل في مكان بعيد، اختار هذا المكان البعيد باعتبار راتبه، لنفترض راتب كثير. تجي أحيانا أم الزوجة، أب الزوجة، أحيانا أجنبي، ليش فلان ما يجي قريب منش، يغب عنش 3 ليالي و4 ليالي و5 ليالي، تأكو فلانة زوجها كذا وفلتانة زوجها كذا. زين، هذا نمط حياتهم اختاراه بوعي بهذه الطريقة، أو أساسا لم يحصل على عمل في مكان قريب، وإلا مو أشطر منه أن يكون هم في مكان عمل قريب وأموال كثيرة فيه ومريح، وإذا يحصل إليه ما رح يقصر فيه. بس أنا أجي وأحرك الزوجة، أو إذا الزوجة تعمل أجي أحرك الزوج، إيش معنى زوجتك تعمل في مكان في الليل أو ما أدري كذا، أو تعمل في مستشفى في رجال أو غير ذلك، أحرك مثل هذا الأمر بينهما إلى أن يفسد ما بينهما. هذه فئة مفسدة في النتيجة وإن لم تكن قد تعمدت الإفساد، حتى لو ما كان قصده، بس النتيجة اخترب البيت هذا، ما قصدي ما يخالف، ولكن النتيجة أن هذا البيت كان مستقر الآن أصبح متوتر. نحن نحتاج إلى أن نشيع عندنا الكلمة الطيبة صدقة، حتى إذا شيء سيء فيه جانب إيجابي، أنت روح اذكر الجانب الإيجابي. مكان شقة غير بالقياس إلى بيت الملك الكبير، الشقة مش زين، لكن بالقياس إلى أنه واحد ما يقدر يستأجر شقة، هذا شيء طيب الحمد لله. بالتالي أنت قدرت ترتب نفسك في غرفتين ثلاثة، أكو غيرك ما قدر هالشكل يسوي. جيب الجانب اللي يذكره بنعمة الله عليه، شوف الشيء اللي يساهم في استقرار حياتهم الزوجية. إذا لنفترض كان يعمل في مكان بعيد، بدل أن تقول هذا الكلام السلبي، يقول بالتالي الرزق يحتاج إلى معاناة ويحتاج إلى دأب ويحتاج إلى جدية، وإن شاء الله الله يفتح عليه في المستقبل، ادعو له بدعوة صالحة بدل هذا الكلام غير المناسب. ينبغي أن يفكر الإنسان ألا يكون من فئة قتلة الفرح ومن فئة المفسدين لحياة الناس وإن كانوا غير عامدين، وأن يسأل الله أن يجعله مباركا مذكرا بنعم الله، يشكر الله ويذكر بشكر الله. الجوانب السلبية هم يحاول أن يجنبها ويحاول أن يذكر بجوانب الحسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يبعدنا وإياكم عن كل شر، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.